سطع أنا الدين القويم.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. جثمان العالم النووي الشهيد فخري زاد يوارى الثرى وسط تشييع مهيب بالعاصمة طهران. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الرد على جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاد حتمي وسيكون قاسيا. توصل التنديد والإدانات الدولية بجريمة اغتيال العالم النووي فخري زاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. شيع بطهران إلى مثواه الأخير جثمان العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة في مراسم حضرها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية وعوائل الشهداء. ووسط أجواء الحزن والشعارات المطالبة بالرد والانتقام، أري الجسد الطاهر إلى جانب إخوان الشهداء في المزار المبارك للسيد صالح نجل الإمام الكاظم عليه السلام شمالي طهران. وقد جرى استكمال مراسم التعبين بمراسم رسمية أقيمت بمقر وزارة الدفاع بحضور كبار المسؤولين والقادة العسكريين. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هي لحظات الوداع الأخيرة مع العالم النووي والدفاعي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، والذي سقط شهيدا في عملية اغتيال إرهابية، الاغتيال الذي شكل حلقة أخرى من مسلسل استهداف كوادر إيران العلمية للحؤول دون مواصلة مسيرة التنمية العلمية التي تشهدها البلاد. حضر مراسم التشييع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية وعوائل الشهداء، منددين بشدة بالأعمال الإرهابية والممارسات الجائرة البعيدة عن الإنسانية.
إن دماء الشهداء الزكية دائما كانت وما زالت تبعث الهمة لمواصلة طريق التطور، وفي العام المقبل ستتضاعف مرتين ميزانية مركز الأبحاث والتطور الذي كان يديره الشهيد.
لقد أسس الشهيد هيكلية لمواصلة التنمية العلمية، وباستشهاده لن يتوقف الركب عن مواصلة دربه.
هنا مشاهد حزن رسمها المشيعون، وأضيف إليها مطالبات بالرد والانتقام ممن نفذ الاعتداء ودعمه، حيث أن إيران حكومة وشعبا لن تدع هذه العملية الإرهابية تمر دون رد، ولن يترك دماء الشهيد تذهب هدرا وتضيع سدى.
إن شاء الله ردنا سيأتي على الجريمة النكراء في الوقت والمكان المناسبين، وليطمئن أعداؤنا أن أي اعتداء لن يمر دون رد صارم.
من الطبيعي أن إيران الإسلامية لن تسكت على مثل هذه الجريمة، ونعمل حاليا للتعرف على منفذي ومسببي وآمري هذه العملية الإرهابية، ليكون ردنا باعثا للندم على فعلتهم.
إن الإيرانيين لا يخافون من الشهادة، وإن الأعداء يخافون الموت، وعملية اغتيال فخري زاد سوف يزيدهم خوفا وسيدفعون ثمن هذه الجريمة.
مراسم تشييع يستحضر معها الحاضرون الشهيد فخري زادة الذي راح ضحية الإرهاب في اغتيال إجرامي هدفه قطع الحركة العلمية وزرع القلق في نفوس الشعب الإيراني، حيث لا يمكن لمثل هذه الاعتداءات زعزعة أمن البلاد أو النيل من قدرات إيران التي تقود بثقة معركة مواجهة الإرهاب الذي ترعاه وتغذيه القوى الغربية والصهاينة وأذنابهم في المنطقة.
تودع إيران الشهيد فخري زادة، فيتحدث المسؤولون أن استشهاده لن يعطل مشاريع إيران العلمية، ويتوعدون بأن الرد على اغتياله آت، وطهران هي من تحدد كيف ومتى.
أكد وزير الدفاع الإيراني أن الرد على جريمة اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع العالم الشهيد محسن فخري زاد قادم وحتمي وسيكون قاسيا. وفي كلمة له في مراسم تشييع الشهيد فخري زاد قال العميد أمير حاتمي إن اغتياله زاد من عزيمتنا في تعزيز قوتنا والاستمرار في مسيرتنا، مضيفا أن أي اغتيال أو أي جريمة أو أي عمل أحمق ضد إيران لا يمر دون رد. كما أشار العميد حاتمي إلى أن الخيار العسكري للأعداء كان مطروحا على الطاولة لمدة 40 عاما، لكنه بات اليوم تحت الطاولة، وذلك بسبب جهاد مقاتلنا وعلمائنا. وشارك في مراسم التشييع التي جرت في مبنى وزارة الدفاع الإيرانية كبار المسؤولين والقادة العسكريين والنواب من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن جواب إيران على جريمة اغتيال العالم محسن فخري زادة سيكون واضحا للجميع وفي وقته. وشدد شمخاني على المضي في طريق الشهيد فخري زادة وقال سنتابع طريقه بقوة لافتا، إلا أن لدى إيران عدد ضخم من المؤسسات العلمية لمتابعة طريق الشهيد فخري زادة الذي كان أحد مؤسسي هذه العلوم. أضاف شمخاني أن البرنامج النووي والصاروخي ليس مستندا على أشخاص بل لعلوم وركائز علمية تمتلكها إيران، ولهذا طريق العلم لا يضمحل ويتلاشى باستشهاد الأشخاص. أكد سفير وممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أن إيران تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة. وأشار كاظم غريب أبادي خلال الرسالة وجهها إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة إلى وجود أدلة واضحة على تورط الكيان الصهيوني بهذا الاعتداء الإرهابي، معرضا السلم والأمن الدوليين للخطر. ولفت إلى أن هذه الجريمة هي استمرار لأعمال إرهابية بدأت قبل عقد من الزمن باغتيال العديد من علماء الذرة الإيراني، داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزامات بموجب القانون الدولي وإدانة هذه الجريمة بأشد العبارات. هذا وتواصلت حملة الإدانات والتنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة على المستوى العالمي، فقد أدانت الخارجية الروسية الجريمة واعتبرتها استفزازا يهدف لزعزعة استقرار المنطقة محملة المنفذين مسؤوليتها. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها صدمت بهذا العمل العنيف وأنها تدينه وتأمل بإجراء تحقيق شامل فيه. وفيما نددت لبنان بهذا العمل الإجرامي اعتبرته مرفوضا ومدانا، رأى فيه وزير الخارجية الكويتية عملا إرهابيا، كما صدرت عن قطر وعمان إدانات مشابهة. إلى ذلك استنكر تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة اللبنانية الجريمة معربين عن ثقتهما بأنها عاجزة عن إضعاف المسيرة العلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحول أبرز ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة نستمع إلى التقرير التالي.
توالت المواقف وردود الأفعال المنددة بجريمة اغتيال العالم الإيراني ورئيس مؤسسة التحقيقات والابتكار في وزارة الدفاع الإيرانية الشهيد محسن فخري زادة. الخارجية الصينية دانت الجريمة داعية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية وان تشونغ يينغ إن بكين صدمت باغتيال العالم الإيراني، مؤكدة إدانتها ومعارضتها لهذا العمل العنيف الذي يزيد التوترات الإقليمية ويقود السلام والاستقرار الإقليميين. وفي السياق نفسه دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان جريمة الاغتيال، معتبرة أن من شأن عمليات القتل والاغتيال تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أنها جرائم مرفوضة ومدانة في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية كافة، داعية إلى ضبط النفس تفاديا للانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة. وفي الكويت دان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، معربا عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعبا. وقال الصباح خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده تستنكر العمل الإرهابي والوحشي الذي ارتكب الجمعة الماضية، معربا عن تعازيه بهذه الحادثة الأليمة. رئاسة منطقة كردستان في شمالي العراق من جانبها استنكرت جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، مرسلة في بيان مقتضب التعازي إلى الشعب والحكومة الإيرانية وعائلة الشهيد. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قدم التعازي لنظير الإيراني بجريمة الاغتيال. وذكرت الخارجية العراقية أن الوزير حسين أعرب في اتصال هاتفي لظريف عن تعازيه ومواساته وإدانة بلاده لهذه الأعمال التي لا تساهم في دعم الاستقرار. وكانت كل من تركيا وسلطنة عمان وسوريا واليمن قد دانت الاعتداء الغاشم ودعت إلى تحقيق دولي في الجريمة، محذرة من تدهور الأوضاع في المنطقة.
بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع نظيره السويدي ستيفان لوفين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وبحث الوضع الإقليمي وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين مع نظيره السويدي ستيفان لوفين العلاقات الثنائية والوضع الأقليمي ومكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق. على صعيد آخر، استنكرت السلطات المحلية في إقليم كردستان شمال العراق اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، معزية الشعب الإيراني والحكومة وعائلة فخريزادة. وانضمت حكومة أربيل إلى مجموع القوى السياسية التي أدارت جريمة الاغتيال التي طالت الدكتور فخريزادة. على صعيد آخر، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الاثنين عن تمويل خارجي لزعزعة الأمن بالمحافظات الجنوبية العراقية. وقال عضو اللجنة مهدي تقي أن هنالك دوافع وتمويل خارجي لزعزعة أمن البلد وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية، لافتا إلى أن الهدف من هذا الدعم هو خلق حراك متصاعد في تلك المحافظات لتحقيق أهداف خبيثة لا تصب بمصلحة الشعب العراقي. وقتل 4 متظاهرين وجرح العشرات خلال الأيام الماضية، حيث دعا التيار الصدري لإقامة صلاة جمعة موحدة في عدد من ساحات التظاهر اعترض عليها مخربون. ودعا تقي الحكومة لتفعيل الجهد الاستخباراتي لضبط إيقاع الوضع الأمني في عموم المحافظات. على صعيد آخر، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن حفظ السيادة العراقية وملاحقة فلول داعش الإرهابية ليس بحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية في البلاد. وقال عضو اللجنة عامر الفايز أن الوجود الأمريكي في العراق أصبح منتهكا للسيادة منذ تنفيذ عملية اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، لافتا إلى أن حفظ السيادة وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ليست بحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية. وأضاف أن القوات الأمنية قادرة على مسك زمام الأمور الأمنية والمحافظة على أمن البلاد، داعيا الحكومة للتحرك بشكل سريع لإنهاء ملف الوجود الأمريكي في العراق كونه منتهك للسيادة وبقائه غير مبرر. وكشفت لجنة الأمن والدفاع الأحد عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تأمين الحدود العراقية بالكاميرات الحرارية وبالأساليب الحديثة. بوجود القوات الأمريكية وتدخلاتها في الملفات الأمنية العراقية لا يمكن تطوير مستوى الأمن بالعراق، لأن أمريكا تعارض كل ما يعزز الأمن ويقوي العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعض الفاصل. جمعية الوفاق البحرينية تؤكد أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية المسلمين المركزية. استمرار المعارك بين القوات الأثيوبية والمتمردين قرب عاصمة إقليم تيغراي. و فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تتجاوز 63 مليون إصابة. أهلا بكم من جديد. أكدت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المعارضة في البحرين أن قضية الشعب الفلسطيني القضية المركزية لعموم المسلمين والعرب. وشددت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على أن التخلي عن فلسطين هو تخلي عن المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، وأن من يتخلى عن القدس مستعد للتخلي عن كل المقدسات وعلى رأسها الحرمين الشريفين. وجددت الحركة البحرينية رفضها القاطع واستنكارها للتحركات غير المشروعة للنظام البحريني، واعتبرت زيارة وزير تجارته للكيان الصهيوني إساءة لشعب البحرين، ولفتت إلى عزم هذا الشعب على مقاطعة كل المؤسسات والمنتجات التابعة لكيان الاحتلال الصهيوني. أطلقت منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق بالعاصمة اليمنية صنعاء الاجتماع السنوي لفضح الجرائم التي يقوم بها تحالف العدوان ورصد وتوثيق الانتهاكات بحق النساء في اليمن. وقالت رئيسة المنظمة هدى العماد إن التقرير السنوي للمنظمة يسلط الضوء على انتهاكات العدوان السعودي بحق المرأة والطفولة في اليمن على مدى 6 سنوات باعتبارها جرائم حرب. وأوضحت رئيسة المنظمة أن التقرير يتضمن أيضا أثر العدوان المباشرة وغير المباشرة على المرأة اليمنية ومعاناتها في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن، والذي تسبب بقتل وتشريد وتدهور مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن الآثار النفسية والمجتمعية للعدوان على اليمن. وللمزيد حول استهداف القوات اليمنية غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان السعودي في معسكر تداوين بمأرب، نستمع إلى التقرير التالي.
صاروخ باليستي يمني يدق موقعا عسكريا لتحالف العدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوات الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي من طراز بدر بي غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان السعودي في معسكر تدوين بمأرب. وأضاف أن الضربة الصاروخية أسفرت عن مقتل 8 من قادة الجيش السعودي وجرح 7 آخرين. وبعيد دقائق من هذا الإعلان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار التي تنعي القتلى العسكريين السعوديين على موقع تويتر، ونشر الناشطون السعوديون صورا وأسماء للقتلى ورتبهم العسكرية قائلين أنه تم القضاء عليهم في استهداف صاروخي من قبل أنصار الله. ناشط سعودي كشف في تغريدة له عن مقتل العقيد الطيار سعيد الأسمري والعقيد عبدالله البقمي والرائد محمد المبارك والنقيب عبدالله الغامدي والرقيب خالد العتيبي ومشاري مساعد اللحياني، وذلك في ضربة باليستية استهدفت غرفة عمليات معسكر تدوين بمأرب. موقع سعودي آخر كشف في تغريدة له عن مقتل العقيد عبدالله البقمي في محافظة مأرب خلال قيامه بواجبه. ناشط سعودي نعى أيضا في تغريدة له النقيب فهد العديم قائلا أنه قضى في الحد الجنوبي. وناشط سعودي آخر بدوره أعلن مقتل الجندي السعودي سعيد حمدان في مأرب. سيل التغريدات هذه دفعت بوسائل الإعلام السعودية للاعتراف بمقتل عدد من الجنود السعوديين بينهم ضابط في أرض المعركة دون أن تحدد المكان الذي قتلوا فيه.
أعلن زعيم قوات المتمردين في إقليم تيغراي الأثيوبي دبرسيون جبر ميكائيل أن قواته أسقطت طائرة للجيش الأثيوبي وأسرت قائدها، كما أنها استعادت السيطرة على بلدة أكسوم. وقال جبر ميكائيل أن قواته لا تزال تقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الأثيوبية الاتحادية، كما أنها أسرت بعض الجنود الأريتريين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية. إلى ذلك نفى رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد الاتهامات الموجهة للقوات الحكومية بقتل المدنيين في هجومها المستمر منذ نحو شهر على إقليم تيغراي شمالي البلاد. وحول المستجدات القائمة في الصراع في أثيوبيا نتابع هذا التقرير.
بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء سيطرة الجيش على مقلي عاصمة الإقليم وانتهاء العمليات العسكرية هناك، قالت قوات المتمردين في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا إنها أسقطت طائرة عسكرية واستعادت بلدة من قبضة القوات الاتحادية. وقال ديبرسيون إن قواته بدأت الانسحاب من محيط مدينة مقلي لكنها ستواصل القتال، مما يثير المخاوف من شبح حرب عصابات طويلة الأمد. وقال ديبرسيون إن قواته أسقطت طائرة للجيش الأثيوبي وأسرت قائدها، كما أنها استعادت السيطرة على بلدة أكسوم. ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الأثيوبي، ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع، إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيغراي وتجديد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في 4 نوفمبر تشرين الثاني. وتحاول حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القضاء على تمرد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال رئيس الوزراء إن قواتنا لم تقتل أي مدنيين في حرب تيغراي ولم ندمر عاصمة الإقليم، وإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي خزنت الأسلحة لسنوات في الإقليم. وأضاف أننا اتخذنا قرارا بإزالة الحكومات المصغرة التي تعمل داخل الحكومة لضمان استقلال المؤسسات وخاصة في القطاع الأمني. وحذر دبلوماسيون في المنطقة وخبراء من أن نصرا عسكريا سريعا ربما لا يعني إشارة إلى نهاية الصراع. شهدت مستشفيات عاصمة إقليم تيغراي في الشمال الإثيوبي تدفقا لمرضى مصابين بصدمات نفسية. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عمال الإغاثة في ميكيلي يعانون شحا في المواد الغذائية والطبية، وأشارت إلى تعليق بعض المستشفيات الكثيرة من خدماتها الطبية بسبب تدفق الجرحى. ويعتقد بأن الآلاف قتلوا، كما فر قرابة 44,000 إلى السودان منذ بدء القتال في 4 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
تصاعدت إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم اليوم متجاوزة 63,230,000 مصاب. وقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها في مجموع الإصابات، حيث نهزت 13,760,000 إصابة، وتلتها الهند ب 9,450,000، فيما جاءت البرازيل ثالثة بأكثر من 6,315,000 إصابة. أما في أوروبا فقد تم تسجيل أكثر من 100,000 إصابة بكورونا في يوم واحد، وذلك لأول مرة منذ بدء انتشار الفيروس. وجاءت الحصيلة المسجلة الأولى في ألمانيا وثلاثة فرنسا، حيث فرضت سلطات البلدين إجراءات الإغلاق وقيود جديدة لمواجهة ما قيل إنها موجة قوية جديدة من وباء كورونا. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 13,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما ساداتلاري إن بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 962,070 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 668,000 حتى الآن. وأضافت لاري أنه توفي للأسف 371 شخصا خلال الساعة الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 48,246 شخصا في أنحاء البلاد. مستمعينا الكرام، في ختام الحصاد الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. جثمان العالم النووي الشهيد فخري زاد يوارى الثرى وسط تشييع مهيب العاصمة طهران. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الرد على جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة حتمي وسيكون قاسيا. تواصل الإدانات والتنديد الدولي بجريمة اغتيال العالم النووي فخري زادة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين رحاب الفضاءات الأدبية التي سنواصل فيها خلال حلقتنا لهذا الأسبوع استكناها الملامح والمساحات البلاغية والأدبية في أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع لنجول بين رحاب أدعية الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام. ندعوكم للمتابعة. مستمعين الأفاضل، يلاحظ المطلع على كلام أهل البيت عليهم السلام بعامة والإمامين السجاد والهادي عليهم السلام بخاصة وجود صور بلاغية بعضها يعود إلى توظيف فن البيان بأنماطه المختلفة، نذكر منها فن الاستعارة والكناية والمجاز بأنواعه، وبعضها الآخر يعود إلى توظيف أساليب علم المعاني التي تعرف عليها علماء البلاغة العربية مثل أسلوب التقديم والتأخير والجمل الخبرية والجمل الإنشائية، وتعدى الأمر إلى توظيف بعض أساليب البديع كالجناس بأنواعه المختلفة. فيما يتعلق بأدعية الإمام الهادي عليه السلام، فإننا نلاحظ بطبيعة الحال توظيفه للكثير من الأساليب البلاغية والبيانية والبديعية في أدعيته بشكل رائع، ومن بين الأساليب التي استخدمها الإمام سلام الله عليه بشكل تتجلى فيه الروعة البيانية أسلوب النداء، وهو طلب إقبال المخاطب باستعمال أداة خاصة، ومن أشهر أدواته الهمزة، وتستعمل لنداء القريب، ويا، وهي أكثر الأدوات استعمالا ويكثر ورودها في النداء اسم الجلالة يا الله. ومن الأدعية التي أكثر فيها الإمام الهادي عليه السلام من استخدام أداة النداء قوله: يا كبير كل كبير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا عصمة الخائف المستجير، يا مطلق المكبل الأسير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكثير، يا راحم الشيخ الكبير، يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا شافي الصدور. وتتجلى جمالية الدعاء هنا في طريقة الصياغة التي جمعت بين المعنى الجميل معززاً بألفاظ مأنوسة الاستعمال، وقد استطاع الإمام أن يوظف أسلوب السجع لخدمة النص، لأن هذا السجع يوفر إيقاعاً جميلاً تأنس الأذن لسماعه، فإن الإيقاع يحدث بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات لإحداث التوافق الصوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات لتأدية وظيفة سمعية والتأثير في المستمع. يأتي الإيقاع من اختيار الكلمات، من حيث كونها تعبر عن قيمة التأثير الذي تحدثه وظيفة الكلمة في مدلولها الإيقاعي، فهو إحداث استجابة ذوقية تمتع الحواس وتثير الانفعالات. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، فيما يتعلق بتميز الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بكثرة ورود الأدعية عنه واشتهار الكثير منها، وخاصة من حيث التأثير المستمد بالدرجة الأولى من روعتها البلاغية والبيانية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالأستاذ سعيد سياري الشاعر والأديب من محافظة كوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، كما تعلم أنه الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بكثرة ورود الأدعية عنه واشتهار الكثير منها، خاصة من حيث التأثير من روعتها البلاغية والبيانية، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعي الإذاعة وتحية لك سيدة شيبي. طبعا الأدب الدعاء هو حاجة فطرية عند الإنسان. أهل البيت لجوا أو يمكن توسلوا إلى هكذا أدب لتغذية الروح المعنوية، يعني تزكية الطاقة الروحانية لهم، خلاف ما بين يعني دعاء عامة الناس وأهل البيت. فأدب دعاء أهل البيت هو أدب روحاني ومعنوي. ويمكن أن نستذكر ببعض الشروط لأدب أهل البيت، مثلا البسملة، صلاة على الرسول الأعظم، الثناء على الله تعالى. فهذه مثلا ميزات لا يمكن عدها وإحصاؤها في ميزات محددة. ما يمتاز أهل البيت بهذه السمات الأدبية في أدب الدعاء، ويمكن أن نحن عامة الناس نهملها بعض الأحيان.
الإنسان عندما يقرأ أدعية أهل البيت عليهم السلام يشعر بطمأنينة وإحساس غريب نتيجة ما موجود فيها بلاغة وأدب وجوه بيانية واضحة، فمما يجعل أنه الإنسان عندما يقرأها يخرج من حالته الطبيعية، يلتجئ كاملا إلى البارئ عز وجل. برأيك لماذا هذا الشيء؟ هل هي لروعة البلاغة والمضامين التي استعملها أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام علي بن محمد الهادي؟
أكيد هكذا كما تتفضلين، إضافة إلى مراعاة القيمة الجمالية للنص الأدبي، هناك لجوء من قبل الداعي إلى تقوية النص الطاقة المعنوية والروحانية. فهناك صلة بين القيمة الجمالية والقيمة الدلالية لدى أدعية أهل البيت، وهي الربط بين الصور البلاغية والمعنى والدلالة، وأكيد هي تصب في مصلحة الطاقة المعنوية والروحانية. فاستخدام أهل البيت استخدام دقيق وفي نفسه، مثلا الإكثار بالمناداة ربنا يا إلهي، فأساليبهم جدا أساليب دقيقة في الموقف المطلوب يستخدمونها.
أستاذ سواري، ما تفضلتم به إنه استخدامهم إلى البلاغة والمنادى كما تفضلتم به، طبعا هو أكيد ناتج من معرفتهم الحقيقية للبارئ عز وجل وصفاته لذاته، شدة علاقتهم وارتباطهم بالبارئ عز وجل.
أكيد هكذا. أشرت إلى هذه الملاحظة بأنما سيختلف أدبهم بأنه يخدم الطاقة الروحانية، ولهذا الداعي بأنهم يتميزون بهذا الأدب.
طيب، أليست لديكم بعض الأمثلة من أدعية الإمام علي الهادي؟
عن أمير المؤمنين، هناك أحاديث قلت عن أمير المؤمنين لا يقبل الله عز وجل دعاء قلب لاهن. في هذا الحديث إشارة إلى أن يجب أن يخلص الداعي نفسه لله عز وجل، فإذا تمكن من تجريد النفس لله عز وجل وإخلاص وتخليصه لله عز وجل فيتمكن من الدعاء الخالص.
أحسنتم كثيرا الأستاذ سعيد سواري، الأديب والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى حوار مع الشاعر الأستاذ سعيد سواري من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأحبة، ومن المظاهر البلاغية الأخرى التي كثر توظيفها في أدعية الأئمة عليهم السلام عموماً وأدعية الإمام الهادي خصوصاً أسلوب التقديم والتأخير، والتقديم من قدم أي وضع الشيء أمام غيره، والتأخير الذي هو من الأساليب البلاغية التي عرفت بها اللغة العربية، وهو أسلوب يظهر من خلاله مدى جمالية اللغة وقدرتها على نقل المعنى بطرق مختلفة بحسب الأهمية التي يقصدها منشئ الكلام، فيتقدم ما الأصل فيه أن يتأخر، ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم. ومن الأمثلة التي تؤيد استعمال الإمام عليه السلام لهذا الأسلوب في دعائه قوله في زيارته لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه: وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا، وعلى كظم الغيظ قادرا، وعن الناس عافيا. فأصل الكلام هو مخالفاً للهوى ومحالفاً للتقى وقادراً على كظم الغيظ وعافياً عن الناس، وربما يكون السبب وراء ذلك هو الاهتمام والتأكيد على الهوى وضرورة مخالفته في الجملة الأولى، وانصب التأكيد في الجملة الثانية على التقى. أما الجملة الثالثة فقد ركزت على كظم الغيظ، وهي صفة أكدها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وضربوا لنا صورا فريدة في هذا المجال. وأما أسلوب الفصل والوصل وهو أسلوب بلاغي راق، فكثيرا ما نلحظه في أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فهو من المواضيع البلاغية المهمة، وقد استشعر علماء البلاغة هذه الأهمية حتى قيل في هذا المجال إن هذا الفن من علم المعاني عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه، ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب
طبعا سليما، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا، بل إن البعض من علماء البلاغة عرفوها بأنها معرفة المتكلم بمواضع الفصل والوصل. أعزائنا الأكارم، ومن الأمثلة التي ورد فيها استعمال الإمام عليه السلام لهذا الأسلوب قوله: مناهل كراماتك بجزيل عطياتك مترعة، وأبواب مناجاتك لمن أمك مشرعة، وعطوف لحظاتك لمن درع إليك غير منقطعة، وقد ألجم الحذار واشتد الاضطرار، وعجز عن الاستبار أهل الانتظار، وأنت اللهم بالمرصد من المكار. فنحن نلاحظ هنا كيف أن الإمام استطاع أن يصل بين هذه الجمل باستعمال الواو لغرض الربط بين الجمل وعطف بعضها على بعضها الآخر، والسبب الذي يقف وراء هذا الوصل هو كون الجمل الخبرية يكمل بعضها بعضا، أي أنها تشترك في خلق الصورة الكلية أو التعبير عن الغرض المقصود، وربما يكون هو التأكيد على حقيقة مفادها أن الله عز وجل أحق بالعبودية وأهل للحمد والثناء، وإليه وحده الملاذ وبه الاستعانة لا بسواه، إذ يفيض على عباده من سعة فضله وجزيل عطائه، ويصفح عنهم ويقيل عثراتهم، كما أنه دائم النظر إليهم بالعطف والرحمة في حال اشتد فيها البلاء ونفد الصبر وانقطع السبيل. أيها الإخوة والأخوات، ومن بين الأساليب البلاغية التي كثيراً ما يؤكدها علماء البلاغة باعتبارها من وسائل إضفاء الجمالية على الكلام أسلوب القصر، وهو يأتي في اللغة بمعنى التخصيص، يقال قصر الشيء على كذا، إذا خصصه به ولم يجاوز به إلى غيره. والقصر في اصطلاح علماء البلاغة هو تخصيص شيء بشيء بعبارة كلامية تدل عليه، ويقال في تعريفه أيضا جعل شيء مقصورا على شيء آخر بواحد من طرق مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. ومن أمثلة استعمال الإمام الهادي سلام الله عليه لهذا الفن في أدعيته قوله عليه السلام: اللهم لا تنال طاعتك إلا بتوفيقك، ولا تنال درجة من درجات الخير إلا بك. فقد استعمل الإمام هنا أسلوب النفي والاستثناء في قوله الشريف، والغاية هي التأكيد من خلال القصر على أن الطاعة لا تنال إلا بالتوفيق. وكذلك في الجملة الثانية استعمل نفس الأسلوب مبينا عظمة الله عز وجل. ومن الناحية الشكلية الفنية ازدانت أدعية الأئمة سلام الله عليهم ومناجاتهم بالعديد من الصناعات والمحسنات البديعية، ومنها أسلوب السجع الذي هو اصطلاحا توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، والسجع في النثر كالقافية في الشعر. أما في دعاء الإمام فكقوله عليه السلام: إلهي تاهت أوهام المتوهمين، وقصر طرف الطارفين، وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك. فهنا نرى كيف أن الإمام استطاع أن يأتي بهذه الجمل المتوازية والمتساوقة دلاليا من حيث مكونات الجملة الواحدة، فنحن عندما نقرأ هذا النص نشعر بأن المعنى هو الذي تطلب إرادة السجع دون وجود أي تكلف أو قصر للمفردات، إنما كانت هذه المفردات تأخذ موضعها الصحيح في نص الإمام، وهذا يدل على موهبة وقدرة على تأليف الكلام بطريقة فنية.
فلقد أضف السجع جمالا على النص ووفر نوعا من الإيقاع الموسيقي الذي حبب الكلام إلى النفس وسهل من عملية حفظه ورسوخه في الذهن. فضلا عن هذا، هناك مسألة مهمة تتعلق بتحسين اللفظ في هذه العبارات تتمثل في الجناس الجميل في قوله أوهام المتوهمين وطرف الطارفين وأوصاف الواصفين، وهناك تقنية جميلة وظفها الإمام في نصه تتمثل بخلق عنصر الدهشة للقارئ في عبارته أقاويل المبطلين، خاصة وأن القارئ كان يتوقع مثلا أن يقول الإمام أباطيل المبطلين، على غرار ما جاء في الجمل السابقة، إلا أن الاستعمال قد تغير وتحول بهذه العبارة إلى ما يسمى بعنصر المباغتة ليشحذ ذهن القارئ من جديد. أيها الأعزة الكرام، تجوالنا بين بعض الأمثلة والنماذج من أدعية الإمام علي الهادي عليه السلام يصل إلى نهايته، وبرجاء أن نكمل استعراضنا لمظاهر أخرى من الملامح البيانية والبلاغية الرائعة في أدعية أهل بيت النبوة سلام الله عليهم عبر برنامجكم فضاءات أدبية. كونوا بانتظارنا مصحوبين بأمان الله ورعايته.
الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلال لمسات من حرير فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
متنزهات إيران
رياض الحكمة والجمال
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال أعزائنا المستمعين في الحلقة السابقة تعرفنا وإياكم على متنزه بهلوانبور في مدينة مهريز من مدن محافظة يزد وسط إيران وفي هذه الحلقة نتعرف على متنزه إيراني جميل آخر إنه متنزه تشمي بلقيس أو عين بلقيس في محافظة كوهجيلية وبوير أحمد وهذه المحافظة تقع إلى الجنوب الغربي من محافظة فارس الواقعة جنوب إيران وتسكنها قبائل إيرانية باسم بوير أحمد إذن تعالوا معنا لنزور متنزه تشمي بلقيس بعد قليل
وبين التلال والجبال وفي أرض منبسطة نسبيا وعلى مسافة 4 كيلومترات عن مدينة تشرام يقع متنزه تشمي بلقيس وتبلغ مساحة هذا المتنزه 38,960 مترا مربعا وفي هذا المتنزه 4 أبراج تقع في الجهة الغربية وكل برج من هذه الأبراج مستطيل الشكل أبعده 70 في 150 وفي الجانب الشرقي من هذا المكان صخرة ترتفع إلى 20 مترا وتتناثر الأحواض والمسابح في هذا المتنزه الجميل وأما أشجار هذه الحديقة فهي من نوع الأشجار التي تنمو في البيئة الحارة
وتحدثنا بعض المصادر التاريخية أيها الأحبة أن في هذه المنطقة كانت توجد حديقة باسقة الأشجار في أواخر العصر الساساني وأوائل العصر الإسلامي لكن متنزه تشمي بلقيس ليس له عمر طويل حيث تم إنشاؤه في عام 1965 للميلاد
مستمعينا الكرام، إن نظام الري في هذا المتنزه يقوم على أساس انبعاث الماء بقوة من عدد من العيون. نعم، تخرج المياه من هذه العيون وتنساب في جداول وسواقي في المتنزه، وأن الفائض منها يتجمع في مسبح يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمتنزه. وهذا المسبح دائري الشكل، قطر دائرته 10 أمتار، وهو ليس عميقا حيث لا يتجاوز عمقه مترا ونصف المتر، وللمسبح 3 ممرات توصل الماء إليه.
وهناك أيضا مخرج لمياه هذا المسبح، حيث يخرج الماء الزائد عنه ليجري في سهل تشرام، علما أن مسير الماء في هذا السهل نهر باسم فيشان. ومن الجدير أن نذكر أيها الأحبة أن في وسط المسبح في متنزه تشمي بلقيس حديقة دائرية الشكل بقطر 4 مترات، هي كالجزيرة وسط الماء. وفي هذه الحديقة أشجار مثمرة مثل أشجار النخيل وبعض الحمضيات كأشجار البرتقال والنارنج، وعدة صفوف من زاهي الأوراد وجميل الأزهار. مستمعينا الكرام، لا زال برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال مستمرا معكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحظات ونعود إلى متنزه تشمي بلقيس، تابعونا.
أيها الكرام، إن الأرض التي تحتضن هذا المتنزه أرض خصبة، ومن هنا توفرت الظروف لزراعة أنواع عديدة من الأشجار في تشمي بلقيس. إن الجو الحار في هذه المنطقة ساعد على نمو أشجار مثل أشجار الكاليبتوس والبلوط والسدر، وإضافة إلى أشجار النخيل في متنزه تشمي بلقيس أشجار مثمرة مثل أشجار اللوز والكمثرى والتفاح والليمون الحامض والبرتقال والتين والعنب والتوت والنارنج.
والحقيقة مستمعينا الكرام أن أرض سهل تشرام أرض خصبة للغاية، ساعدت على نمو أصناف عديدة من النباتات كما هو واضح. وهذا التنوع في تشمي بلقيس يثير دهشة كل ناظر. وبقي أن نذكر أن متنزه تشمي بلقيس في محافظة كهكولية وبوير أحمد هو اليوم من المناطق السياحية، ليس على نطاق هذه المحافظة وحسب بل على مستوى إيران كذلك.
مستمعينا الكرام، هكذا انتهت جولتنا في متنزه تشمي بلقيس أو عين بلقيس إن أردنا تعريب العبارة.
أنتم في الحلقة القادمة على موعد مع متنزه آخر وفي مكان آخر في إيران ضمن برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، والذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى ذلك الحين دمتم سالمين وفي أمان الله.
لا تغتال. الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي يفيدك تالي الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك